بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام فيما لو باع مرابحة وتبين كذبه. إذا تبين كذب من باع مرابحة أو تبين اشتباهه وغلطه، فالمصنف الشارح ذكر، قال: المشهور التزم بثبوت الخيار للمشتري، إما أن يرد العين وإما أن يمضي البيع بالزيادة بما وقع العقد عليه من دون أن يسقط الزيادة، إما أن يرد البيع وإما أن يقبل بالعقد الذي بالثمن الذي وقع العقد عليه. في قبال ذلك قيل بالرد، قيل برد الزيادة، بقبول المبيع لكن بحط الزيادة وإسقاط الزيادة. قلنا القائل بذلك المنسوب إلى الشيخ وابن إدريس. الآن نقول على القول المشهور، على القول الأول، فيما إذا قلنا بالخيار، إذا تبين كذب البائع بالمرابحة وقلنا بثبوت الخيار، إما أن يرد العين وإما أن يقبل بالزيادة بالعقد الذي بالثمن الذي وقع العقد عليه، بناء على الخيار نسأل: هل يشترط في ثبوت الخيار، هل يشترط بقاء العين موجودة عند المشتري؟ المشتري إذا اشترى مرابحة ثم افرض تلفت العين، تلفت العين، هل يبقى الخيار أو لا؟ يسقط الخيار بسقوط وبتلف العين. هل يشترط في ثبوت الخيار أن تكون العين باقية عند المشتري؟ هذا المشتري الذي اشترى بالمرابحة وكذب البائع عليه، هل يعتبر في ثبوت الخيار وجواز الإرجاع أن تبقى العين عنده، أن تبقى العين عند المشتري بحيث لو تلفت أو لا نقلت بناقل شرعي؟ هو هذا المشتري حينما اشترى بالمرابحة مباشرة باع العين، إما أن تكون العين قد تلفت أو بيعت نقلت بناقل لازم، ببيع لازم مثلا، أو لا تصرف بالعين تصرفا يمنع من الإرجاع، كما لو اشترى جارية بالمرابحة وأولد تلك الجارية، صار عنده ولد من تلك الجارية، حينئذ الجارية تكون أم ولد، وقد تقدم مرارا أم الولد لا يجوز أن تنتقل، تبقى على ملكية السيد حتى تعتق من نصيب الولد. إذا استولد الجارية، هاي أسباب ثلاثة: مرة تتلف العين، مرة تنتقل العين بناقل لازم، مرة يستولد الجارية، هل يشترط بقاء العين وعدم تحقق هاي الأمور الثلاثة أو لا يبقى الخيار، الخيار ثابت ولو تلفت العين ولو نقلت العين ولو استولدت الأمة؟ يقول: في جميع تلك الموارد تبقى. الجواب: لا، لا يشترط ذلك، لا يشترط بقاء العين، لأن الخيار بمجرد الشراء، بمجرد الكذب أو الاشتباه والغلط، بمجرد الكذب أو الغلط يثبت الخيار للمشتري. الآن احنا نشك بعد تلف العين أو بعد نقل العين، نشك هل يبقى الخيار ثابت أو لا؟ نقول: نستصحب الخيار الثابت قبل تلف العين، الخيار ثابت قبل التلف، بعد التلف نشك في ثبوت وعدم ثبوت الخيار، نستصحب الحالة السابقة ونقول الخيار ثابت ولو مع تلف العين. زين، إذا أراد أن يعمل خيار يرجع أي شيء، يقول محلولة، إذا كان المبيع مثليا يرجع مثله، وإذا كان قيميا يرجع قيمته الفعلية، حتى إذا تلفت العين يبقى هو بالخيار. ومن حقه أن يفسد البيع وأن يفسخ البيع، لكن إذا كانت العين تالفة فيرجع المثل أو القيمة. الدليل الأول هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الخيار، أصالة بقاء الخيار، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول تمامية المقتضي وارتفاع المانع. المقتضي للخيار شنو سبب الخيار؟ لما ثبت الخيار؟ الكذب، الكذب هو المقتضي للخيار، الاشتباه والغلط هو الذي أوجب الخيار. المقتضي للخيار تام والمانع مفقود ومرتفع. شنو المانع؟ المانع هو التلف، تلف العين أو نقل العين، هذا لا يمنع من الخيار. ليش لا يمنع؟ قلنا لإمكان أن يرجع البدل أو القيمة، مجرد أن يتلف العين هذا لا يعني انتفاء الخيار والمنع من الخيار، لإمكان أن يرجع المثل أو القيمة. إذن لا يشترط في ثبوت الخيار للمشتري الذي كذب عليه، لا يشترط بقاء العين عند المشتري، بل حتى إذا انتقلت أو تلفت يجوز أن يعمل خياره وأن يفسخ العقد وأن يرجع المثل أو القيمة، هذا إذا كان الثمن موجود عند الطرف الآخر. أما إذا تلف الثمن عند الطرف الآخر أيضا نفس الكلام، إذا تلف الثمن قال أنا أريد أرجع العين، قال يا عين أنا الثمن أكلته، لا مانع يرجع مثل الثمن أو قيمة الثمن إذا كان قيميا. قال هل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول، على الأول يعني على القول الأول، مو على هذا اللي حكاه بقيل اللي هو قلنا منسوب للشيخ الطوسي وابن إدريس، على القول يعني على الأول يعني على ثبوت الخيار، هل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول بقاؤه يعني بقاء المبيع على ملكه، على ملك المشتري، هل يشترط ذلك أو لا؟ وجهان أجودهما العدم، أجود الوجهين عدم الاشتراط، أولا لأصالة بقائه، لأصالة بقاء الخيار يعني استصحاب بقاء الخيار، هو حينما كذب ثبت الخيار، الآن بعد أن تلفت العين نشك هل بقي الخيار أو لا، قلنا استصحب الحالة السابقة لأصالة بقائه، لأصالة بقاء الخيار، هذا أولا. ثانيا مع وجود المقتضي وعدم صلاحية ذلك للمانع، وجود المقتضي للخيار قلنا الكذب أو الغلط تعبير المصنف، وعدم صلاحية ذلك للمانع، ذلك يعني شنو؟ يعني عدم بقاء الملك، عدم بقاء المبيع على ملك المشتري، عدم بقاء المبيع على ملك المشتري، هذا لا يمنع من ثبوت الخيار، وعدم صلاحية ذلك للمانع. يتفرع على ذلك يقول فمع التلف، إذا تلف العين أولا أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما، هذا ثانيا، أو انتقال المبيع عن ملك المشتري انتقالا لازما، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أو وجود مانع من رده، وجود مانع من رد المبيع، مثل إيش؟ كالاستيلاد، الاستيلاد مانع من الرد، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد، هذا الفرض الثالث. شنو مع أحد هاي الفروض الثلاثة؟ يقول فمع التلف أو انتقال أو وجود مانع يرد مثله، يرد مثل المبيع أو قيمته، المثل إذا كان مثليا أو القيمة إذا كان قيميا، إن اختار الفسخ يثبت إلى الخيار. فمرة يقبل بالمبيع يقول هاي خوذ جارية ما أفسخ العقد، مرة لا يفسخ العقد فيرد المثل، إن اختار الفسخ ويأخذ الثمن إن كان الثمن باقيا، أو يأخذ عوضه يعني عوض الثمن مع فقده، مع فقد الثمن. ثم قال ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه، لا زال الكلام في المرابحة. المصنف بعد ذلك يذكر موردين لا يجوز فيهما بيع المرابحة، ولا يجوز أن يخبر بالشراء بالزيادة. الأمر الأول ما لو اشترى، شوفوا مثلا الشخص هذا الذي يريد أن يربح كان عنده عين، هاي العين ملكه، هو يحتال يبيع العين التي هي ملك له، يبيع العين لولده أو لغلامه الحر يبيعه إليه، ويطلب منه أو يشترط عليه في ضمن العقد أن يبيع نفس العين للوالد أو للسيد مثلا، يرجع العين نفسها لكن بالزيادة. حتى شنو اللي يسوي؟ حتى يروح يخبر المشتري الأجنبي بأن هذا العين قومت علي بكذا، ومثلا يضرب سعرا عاليا مثلا حتى يربح على الطرف الآخر. هذا هو في الحقيقة إذا أخبر ويقول قومت علي بكذا أو اشتريت العين بكذا، هو صادق أو كاذب؟ هو صادق مو كاذب، لكن مع ذلك لا يجوز أن يخبر بالشراء بالزيادة، وذلك لأن هذا في الحقيقة هذا خيانة للمشتري وتدليس على المشتري. ليش؟ شوفوا احنا عادة هكذا نسوي، حينما يشتري المشتري حاجة سلعة من الطرف الآخر، إذا قال الطرف الآخر قومت علي بكذا أو مثلا اشتريت بكذا، هذا الطرف الثاني المشتري يترك بتعبيرنا العملة، بعد لا يعامل. إذا قال والله اشتريت شيخنا ب10,000 أبي ب11,000، بعد إحنا نستحي نقول له لا احسبه ب8، وشنو شيخنا قابل أتشذب عليك أنا؟ هذا شنو معناه؟ معناه أن المشتري يترك المماكسة اعتمادا على مماكسة المشتري. احنا عادة اذا صدقنا بالمشتري، اذا قال قوم علي ب10، بعد ما نقول له بيعنا اياه ب9 أو ب8، نعتمد على مماكسته هو لمن اشترى منه. هو اشترى ب10 يدعي، هو لابد حينما اشترى بال10، افرض ذاك التاجر مثلا سامع عليه ب12، ثم ماكس الى ان اوصل الى ال10، احنا حينئذ المشتري يترك المماكسة اعتمادا على مماكسة البائع. فإذا البائع هو حاول أن يحتال على المشتري وباع لابنه وارجع إلى بالسعر الزائد، هذا خيانة وتدليس، فإن المشتري سيقبل بالشراء ولو بزيادة على ال10 قليلة، ولا يجرؤ أن يدفع ثمنا أقل من ال10، هو قاعد يدعي يقول قوم علي ب10. فهذا صحيح، إخباره صحيح وصادق، لكن هو مدلس وخائن، والخيانة مو بالضرورة أن تنطوي وتشتمل على الكذب، لا، قد يكون صادقا لكن في نفس الوقت خائن ومدلس ومخادع. المخادعة والخيانة والتدليس حرام، فحينئذ يستحق الإثم وإن صح البيع. البيع صحيح، البيع يقع صحيحا، ولكن يستحق الإثم لا على الكذب وإنما على الخيانة والتدليس. ثم المشتري يقول أنا شنو ذنبي؟ نقول لا بأس عليك، أنت لك الخيار، كما كان الخيار ثابتا في الكذب وفي الغلط، يثبت الخيار في هاي الصورة الثالثة اللي قاعد نتحدث عنها، صورة الخيانة، أيضا يثبت للمشتري الخيار، إما أن يمضي بالثمن المتعاقد عليه، وإما أن يفسخ. هذا المورد الأول. يقول نعم، إذا كان الوالد مثلا اشترى من الولد ابتداء، هو ابن تاجر والوالد يبيع مفرد، فيشتري من ابنه ويبيع بالمفرد، لا مانع من ذلك، ماكو مانع من ذلك، طالما لم يكن هناك تواطؤ وخيانة وتدليس، ماكو مانع من أن يشتري الوالد من ابنه ويبيع على الأجنبي، أي مانع ماكو من ذلك، على القواعد تشمل العمومات، ولا مانع من ذلك طالما لم يكن هناك تواطؤ وكذب وخيانة، ولم يكن أصلا العين مثلا مملوكة للوالد ثم بيعت إلى الولد ثم ردت إلى إلى الوالد، لم يكن مسبوقا ببيع سابق، هو ابتداء باع الأبو، الأبو باع إلى الأجنبي مرابعة، لا مانع من ذلك. قال: ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه. الشارح يقول: لا تتوهم أن المقصود من الغلام يعني العبد، المقصود من الغلام الحر، لأن العبد إذا كان في فرض كلامنا العبد وما يملك هو ملك لمولاه، فلا يتصور أن يبيع أن يشتري من عبده، فالمقصود من الغلام الحر أو ولده. ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو من ولده أو غيرهما حيلة من زوجته، مثلا يحتال يبيع زوجته، زوجته ترجع إلى بأضعاف حيلة، لأنه خديعة، هذا تعليل لعدم الجواز. ليش لا يجوز؟ يقول: لأنه خديعة وتدليس، هذا خديعة لو مو خديعة، إذا المشتري بعد أن اشترى اكتشف هذا الحال، ألا يلوم البائع؟ يلومه، يعاتبه، يقول له: ليش تضحك علي؟ هاي مو خديعة، هذا مو حرام عليك. هذا معناه أن العرف يرى أن هذا الفعل هذا خديعة وخيانة، لأنه خديعة وتدليس، فلو فعل ذلك أثم للحرمة وصح البيع، وصح البيع لعدم مانع من صحة البيع. لكن المشتري نستدرك نقول المشتري شنو ذنبه، نقول لكن يتخير المشتري إذا علم، يتخير بين رده وأخذه بالثمن، إما يرده يفسخ البيع، وإما أن يقبله بالثمن المسمى بالثمن الزائد، كما لو ظهر كذبه في الإخبار كما تقدم في الحالة السابقة. يقول: نعم، لو اشتراه من ولده أو من غلامه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما، مو أنه باع عليهم ثم ردوا العين عليه، ولا مواطأة على الزيادة، وإن لم يكن سبق منه بيع جاز، يعني هو ما سبق بيع من الوالد، مو الوالد باع على الولد ثم رده عليه، لا، هو ابتداء الابن باع على أبيه، يقول جاز لانتفاء المانع حينئذ. شنو المانع؟ الخيانة، لانتفاء المانع حينئذ، إذ لا خيانة ولا تدليس، إذ لا مانع من معاملة من ذكر، ماكو مانع من أن يعامل الولد ابنه أو غلامه أو زوجته. وكذا لا يجوز، هذا المورد الأول. المورد الثاني: لا يجوز أن يخبر بما قوم عليه التاجر. التاجر أحيانا حينما يبيع وحينما يريد أن يبيع يوكل الدلال، هذا يصير عادة بالأسواق، يوكله يقول له: أنا أحسب عليك هذا العين مثلا ب10,000 والزائد لك، أنا أريد منك 10,000. التاجر يقول للدلال مثلا، يقول: بعه نيابة عني ب10 والزائد لك. هاي الحالة متعارفة بالأسواق، اللي ربما قد تسمى بالبيع على التصريف أحيانا. هو الدلال يوكل، عفوا التاجر يوكل الدلال في أن يبيع ويحدد له سعر معين، أنا أريد منك هذا المبلغ والزائد هو إلك. هذا الدلال هل يجوز أن يخبر، هل يجوز أن يبيع مرابحة ويخبر ويقول مثلا: قوم علي ب10 حتى يطلب زيادة على المشتري؟ هل يجوز؟ يقول: لا يجوز للدلال أن يقول: قوم علي ب10، اشتريت ب10 وأبيعك مرابحة، قوم علي ب10 وأنا أبيع الآن مثلا ب11. هذا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لعدم تمامية البيع، لعدم وجود بيع أصلا، هو ليس بمشتر من التاجر. الدلال لن يشتري من التاجر، التاجر وكله في أن يبيع نيابة عنه، عن منه؟ عن التاجر، ب10 ويأخذ الزيادة. هو لو ابتداء يقول مثلا: أنا أبيع ب12 واشترى المشتري، لا مانع من ذلك، أنا أبيع مو بالضرورة بالأصالة عن نفسي، لا، قد أكون بالوكالة عن شخص آخر، أما أن يقول قوم علي، علي أنا على الدلال بكذا أو اشتريت بكذا وأبيع مرابحة، هذا لا يجوز، لا يجوز الإخبار لعدم تمامية البيع أصلا. مجرد أن يوكل في البيع، هذا لا يصحح أن يقول اشتريت أو قوم، لأن هذا التوكيل لم يحقق البيع فعلا، لم يوجب البيع، البيع لم يتحقق بعده، فإخباره يكون إخبارا كاذبا. وقد تقدم أن من يبيع بالمرابحة لا بد من أن يصدق، يجب أن يصدق. هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز. حينئذ لو باع بتلك الطريقة، يقول إذا باع هكذا فالثمن مع الزيادة كله يكون علما، يكون للتاجر. هو لو بايع مثلا بالوكالة لاستحق الزيادة، لكن لما باع لا بالوكالة، حينئذ يكون آثما، والبيع يقع صحيحا، إذ لا مانع من صحة البيع. ليش لا مانع؟ لأن هو مأذون في البيع، هو ليس فضوليا، ما قاعد نفترض بائع فضولي. صحيح هو باع ما لا يملك، باع ما يملك التاجر، لكن البيع صحيح، لأن التاجر أذن. التاجر أصلا مو فقط أذن، يفرح حينما يقول له بعت بي 11، لأن هو فقط يريد 10. فإذا باع على تلك الحال يكون آثما ويقع البيع صحيحا، وكل الثمن 10 والزيادة تكون مستحقة للتاجر. وأما الدلال، هل يضيع تعب الدلال؟ الجواب لا، الشارع المقدس حفظه، يقول هذا عمل محترم، هاي الدلالة عمل محترم، لم يسقطه الشارع، الشارع ما تعامل ويا معاملة العدم، لم يسقط ماليته، الشارع ما تعامل ويا معاملة الخمر، الخمر الشارع المقدس أسقط ماليته. قد يباع الخمر بأغلى الأثمان، لكن مع ذلك الشارع نزل منزلة العدم وتعامل ويا معاملة اللامال. هذا أيضا كذلك الجواب لا، هذا عمل محترم وتعب صدر من المسلم، هذا لا يضيع سدى، يبقى عمل محترم ولم يقصد. هاي أهم نقطة مهمة، هو الدلال لم يقصد التبرع. مرة شخص يقصد التبرع نقول لا يستحق شيئا، لا، هو لم يقصد التبرع، عمل محترم صدر من المسلم ولم يقصد المسلم التبرع، فحينئذ شنو؟ يستحق الأجرة، لكن لا الزيادة، لا يستحق الزيادة، إنما يستحق أجرة المثل. نشوف هذا الدلال في مثل هاي الظروف شقد يستحق مثلا أجرة يعطى من قبل التاجر، يعطى أجرة المثل، وأما الزيادة فتكون بتمامها تكون ملكا للدلال. قال وكذا لا يجوز، نعم للتاجر، وكذا لا يجوز، قلنا هاي الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا ما يجوز أن يخبر بما اشتراه من غلامه. الحالة الثانية وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر. التاجر قوم على منه؟ على الدلال، كما راح يقول الشارح. بما قوم عليه، يعني على الدلال التاجر، على أن يكون له الزائد. لمن الزائد؟ للدلال، على أن يكون الزائد للدلال من غير أن يعقد معه البيع. لأنه ليش لا يجوز؟ يقول لأنه كاذب في إخباره، هو كاذب، لا يقول قوم علي ولا يقول اشتريت، قل وكلت، لأنه كاذب في إخباره. لكن قلنا مع ذلك البيع صحيح، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، مجرد التقويم من قبل التاجر لا يوجب البيع، البيع لم يوجب بعده، البيع لم يتحقق بعد، هو مجرد وكله، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، لا يوجب البيع. والثمن على تقدير بيعه كذلك، الثمن على تقدير أن يبيع في تلك الحال يعني بالزيادة له، يعني للتاجر، الثمن للتاجر مع الزيادة. الدلال شنو اللي يستحقه؟ يقول وللدلال الأجرة لأنه عمل عملا، الدلال عمل عملا محترما له أجرة عادة، فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة. إذا فات المشترط، هو شنو المشترط؟ المشترط لا، المشترط هو اللي اشترط التاجر على الدلال، اللي هو ما سوى، هو خالفه. التاجر اشترط عليه أن يبيع لنفسه، يعني للتاجر بالوكالة، لكن بمقدار معين، والزائد يكون المن، يكون للدلال. هو لم يفعل ذلك، هو فوت ذلك، هو راح باع عن نفسه، باع عن نفسه، قال أنا اشتريته بعشرة أبيع بأحد عشر، ففات المشترط اللي اشترط من قبل التاجر وأوجد شيئا آخر. هذا هل يستحق الزيادة؟ الجواب لا. شنو اللي يستحق؟ يستحق أجرة المثل. عمل عملا محترما له أجرة عادة لا يضيع سدا، فيستحق أجرة المثل بعد فوات المشترط. يقول لأن الدلال عمل عملا له أجرة عادة، فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة، ترجع الأجرة إليه، ولا فرق في ذلك. الشارح يقول هذا الكلام، هذا الموضوع والحكم المتقدم، هذا لا يفرق فيه بين أن يطلب الدلال ويبتدئ الدلال من العفو، ويبتدئ التاجر من الدلال، كما هاي الحالة الغالبة، غالبا التاجر يقول للدلال بيع عني هذا بعشرة والزيادة لك، يعني التاجر هو الذي يبتدئ الدلال، هو الذي يستدعي من الدلال ذلك. ومرة لا، بالعكس، مرة الدلال يقول، الدلال يطلب من التاجر، الدلال يطلب من التاجر أن يكون وكيلا عنه في بيع ماله والزيادة له، هو يوافق. المشهور لم يفرق بين الصورتين، لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمهم الله فرقا بين الصورتين، وذكرا أنه في صورة الاستدعاء التاجر، في الصورة المتعارفة، الزيادة تكون للدلال، الزيادة تكون للدلال، يعني في الصورة المتعارفة بالصورة الأولى خالفه المشهور في هذا الحكم. احنا قلنا شنو الحكم؟ الحكم هو أن الثمن والزيادة كلها تكون للتاجر، والدلال يستحق أجرة المثل. هما خالفا في هاي الصورة، في الصورة المتعارفة قالا لا، الزيادة تكون للدلال، واستندوا في ذلك إلى أخبار، استندوا في ذلك إلى بعض الروايات. أولا خلينا نقرأ رواية تدل على مدعانا إحنا، مدعى المشهور، في رواية عن سماعة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق، أي الدلال، يعني يبدو الراوي يفسر، يعني الدلال، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك، نفس مسألتنا، يقومون عليه ثمن، يقولوا له بيع مثلا بعشرة فما ازددت على العشرة فلك. قال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة. هذا البيع صحيح لكن لا يبيع مرابحة. ليش؟ لما ذكر من أن هذا كذب، هو ليس بمرابحة، هو بيع بالوكالة، هو ليس ملكا للدلال أصلا حتى يبيع مرابحة. فهاي الرواية تدل على الحكم اللي احنا ادعيناه، والرواية مطلقة، الرواية مطلقة. الشيخان اعتمدا على بعض الروايات، واللطيف أن الروايات صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، في رجل قال لرجل: بع لي ثوبا بعشرة، بع لي، هذا من اللي قاعد يتحدث؟ التاجر، يعني التاجر يستدعي من الدلال، التاجر يبتدئ الدلال، يعني هاي الصورة الأولى اللي قلنا الصورة المتعارفة. يقول بع لي ثوبا بعشرة فما فضل فهو لك، قال ليس به بأس، ليس به بأس. فإذا الزيادة لمن؟ الزيادة للدلال، لأن الإمام قال ليس به بأس، يعني الزيادة للدلال. هذا خلاف قول المشهور، اللي المشهور قالوا الزيادة للتاجر والدلال يستحق أجرة المثل، هاي خلاف فتوى المشهور. أيضا رواية أخرى، رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال سألته عن الرجل يعطى، يعطى يعني شنو؟ يعني هو الدلال ابتدأ مو أخذ، حتى نقول هو مباشرة مثلا ابتدأ، يعطى المتاع فيقال له، يعني يبدو منه طلب من منه؟ التاجر ابتدأ، التاجر أعطاه وقال له يعطى المتاع فيقال له ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال عليه السلام لا بأس، لا بأس. يعني شنو؟ يعني الزيادة لا بأس، يعني الكلام اللي أنت ذكرته بالسؤال هو تام. هو شنو اللي ذكره بالسؤال؟ أن الزيادة للدلال، الإمام قال لا بأس، يعني الزيادة ستكون للدلال. لذلك التزما الشيخان، التزما بخلاف المشهور. المشهور قالوا بأن هذا هذا الحكم لا يفرق فيه بين ابتداء الدلال وابتداء التاجر. الشيخان قالا إذا ابتدأ التاجر لا، الزيادة تكون للدلال لا للتاجر. لكن الشارح يقول الصحيح هو أن الروايات وإن كانت صحيحة وتامة، لكن الروايات أجنبية عن محل الكلام، هي ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما يمكن أن تحمل الروايات على الجعالة، على الجعالة. يعني التاجر يقول للدلال إذا بعت السلعة فأنا أجعل لك جعلا، شنو الجعل؟ هاي الزيادة، فمو مرابحة. احنا قاعد نتحدث عن المرابحة، عما لو باع الدلال مرابحة، المشهور قالوا هذا كذب محض ليس بصحيح، فالزيادة تكون للدلال للتاجر والدلال يستحق أجرة المثل، هذا كذب فلا تصح المرابحة، الزيادة تكون للتاجر لا للدلال، الدلال يستحق أجرة المثل. أما الروايات، هاي الروايات ليست بناظرة للمرابحة. الرواية الأولى رواية سماع اللي قرأناها ودليل للمشهور، هي تفصل، يقول لا بأس ولكن لا يبيع مرابحة، لا بأس أن يبيع علما، أن يبيع للتاجر وكيلا عن التاجر ما في مشكلة، أما يبيع مرابحة قال لا، لا يبيع مرابحة. ففصلت بعين تفصيل المشهور، اللي المشهور قال إذا باع مرابحة لا تكون الزيادة للدلال، تكون الزيادة للتاجر، نعم أن يبيع بالوكالة ما بي بأس. أما بالنسبة إلى الطائفة الثانية من الروايات، رواية زرارة وصحيحة محمد بن مسلم، صحيح رواية صحيحة لكن أجنبية عن محل الكلام، قاعد تتحدث عن الجعالة، يمكن على الأقل حملها على الجعالة. وإذا تطرق هذا الاحتمال، احتمال الجعالة، إذن لا يمكن أن تكون الرواية دليلا على محل الكلام. من قال أن الرواية ناظرة إلى محل الكلام؟ ناظرة إلى المرابحة حتى تقول لا بأس والزيادة تكون للدلال. نعم هناك مشكلة واحدة، هي أن الجعالة لابد أن تكون مميزة، لابد أن تكون محدودة. يقول مثلا من وجد ضالتي فلو هو 1000، يحدد مقدار، مو إلى جائزة، إلى جائزة لا، كون لابد أن يحدد مقدار الجعالة. الشارح يجيب يقول نعم هذا صحيح، لكن الجعالة إذا كانت مجهولة وغير محددة فإذا أدت إلى التنازع حينئذ لا تصح، أما إذا لم تؤدي إلى التنازع والاختلاف فلا مانع من أن تكون مجهولة. هو الدلال رضي، قال أنا أبيع بالزيادة، الزيادة من اللي راح يحددها؟ هو الدلال نفسه، بعد لا ينازع التاجر يقول لا هذا أنت مثلا خدعتني، أعطيتني مثلا زيادة قليلة. لا، هي الزيادة بيد الدلال، فالزيادة في محل الكلام على الجعالة لا تؤدي إلى التنازع، فلا مانع من أن تكون مجهولة وغير محددة. قال: ولا فرق في ذلك، الشارح يقول: ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له، ابتداء التاجر للدلال به يعني بالبيع، واستدعاء الدلال ذلك منه. لا فرق بين أن يبتدئ التاجر أو لا، هو الدلال يصير شاطر، يروح يطلب من التجار: أبيع لكم أموالكم وأخذ الزيادة، إيه لا ماكو مانع، أو استدعاء الدلال ذلك منه، خلافا للشيخين رحمهم الله حيث حكما بملك الدلال الزائدة. ملك الدلال الزائد يعني الدلال يملك الزائد في الأول، يعني في ابتداء التاجر، إذا ابتدأ التاجر استنادا إلى أخبار صحيحة كما قرينا يمكن حملها على الجعالة، وحينئذ تكون أجنبية عن محل الكلام ولا تدل على مدعى الشيخين، بناء على أنه لا يقدح فيها، لا يقدح في الجعالة هذا النوع من الجهالة، لأن هذا النوع من الجهالة لا يؤدي إلى التنازع والاختلاف فلا يكون قادحا. وصلى الله على محمد وآل محمد.